السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصص من حياتنا. عنوان حلقة اليوم في قصة جديدة: الفرج بعد الشدة. تقول القصة: قال أحد التجار: قصدت الحج في بعض الأعوام، وكانت تجارتي عظيمة وأموالي كثيرة، وكان في وسطي زنار فيه مال كثير وجواهر قيمة، وكان الزنار من حرير أسود. فلما كنت ببعض الطريق نزلت لأقضي بعض شأني، فانحل الزنار من وسطي وسقط، ولم أعلم بذلك إلا بعد أن سرت عن الموضع مسافة، ولكن ذلك لم يكن يؤثر في قلبي لما كنت أحتويه من غنى، واستخلفت ذلك المال عند الله إذ كنت في طريقي إلى بيت الله تعالى. لما قضيت حجتي وعدت إلى دياري تتابعت المحن علي حتى ذهب مالي كله ولم أعد أملك شيئا، فهربت على وجهي من بلدي. ولما كان بعد سنين من فقري أفضيت إلى مكان مع زوجتي، وما أملك في تلك الليلة إلا بضع ليرات. كانت الليلة مطيرة، فأويت في بعض القرى إلى خان خراب، فجاء زوجي المخاض، فتحيرت ماذا أفعل، ثم ولدت زوجتي، فقالت: يا هذا، الساعة تخرج روحي، اتخذ لي شيئا أتقوى به. فخرجت أخبط في الظلمة والمطر حتى جئت إلى بائع طعام فوقفت عليه، فكلمني بعد جهد فشرحت له حالي، فرحمني وأعطاني بذلك المال شيئا قليلا من الطعام، وأعارني إناء جعلت فيه ذلك الطعام، وجئت أريد الموضع الذي فيه زوجتي. فلما مشيت بعيدا وقربت من الخان زلقت رجلي وانكسر الإناء وذهب جميع ما فيه، فجلست أبكي، وورد على قلبي أمر عظيم ما ورد علي مثله قط، ورحت أبكي وأبكي وأصيح، فإذا برجل قد أخرج رأسه من شباك في داره وقال: ويلك يا رجل، ما لك تبكي؟ ما تدعونا ننام؟ فشرحت له القصة، فقال: يا هذا، البكاء كله بسبب طعام قليل من مال قليل؟ قال: فدخلني من الغم أعظم من الغم الأول، وقلت: يا رجل، والله ما عندي شيء أقدمه لزوجتي، ولست بباكيا لأجل ذهاب المال، ولكن أبكي رحمة لزوجي ولنفسي، فإن امرأتي الآن تموت جوعا، ووالله لقد حججت في سنة كذا وكذا، وأنا أملك من المال شيئا كثيرا، فذهب مني زنار فيه مال وجواهر كثيرة فما فكرت فيه، وأنت تراني الساعة أبكي بسبب بضع ليرات، فاسأل الله السلامة ولا تعيرني فتبلى بمثل بلواي. فقال لي: بالله يا رجل، ما كانت صفة زنارك؟ فأقبلت أبكي وقلت: ما ينفعني الآن ما خاطبتني به؟ أو ما ترى جهدي وقيامي في المطر حتى تستهزئ بي أيضا؟ ما ينفعك صفة زنار الذي ضاع مني منذ كذا وكذا سنة؟ ومشيت، فإذا الرجل قد خرج من داره وهو يصيح بي: خذ يا هذا، خذ يا هذا، فظننته يتصدق علي، فجئت وقلت له: أي شيء تريد؟ فقال لي: صف زنارك، وقبض علي، فلم أجد للخلاص سبيلا غير وصف الزنار له، فوصفته له، فتغيرت ملامح وجهه وقال لي: أدخل. فدخلت، قال: أين امرأتك؟ قلت: في الخان. فأنفذ غلمانه فجاءوا بها، وأدخلت إلى نسائه فأصلحوا شأنها وأطعموها كل ما تحتاج إليه، وجاءوني بثياب جديدة وقميص وألبسوني إياها وأدخلت الحمام سحرا وطرح ذلك اللباس علي وأصبحت في عيشة راضية. وقال أقم عندي أياما، فأقمت 10 أيام. كان يعطيني في كل يوم مقدارا من المال، وأنا متحير في عظم بره بعد شدة جفائه. ليش عم يعطيني المصاري؟ فلما كان بعد ذلك قال لي: في أي شيء أنت تعمل؟ قلت: أنا كنت تاجرا. قال: طيب، أنا لي غلات وأنا أعطيك رأس مال وتتجر فيه وتشركني، نعمل شركة أنا وياك، مني المصاري ومنك الشغل. فقلت: أفعل. فأخرج لي مالا كثيرا فقال: خذ هذا المال والتجر فيه في هذه البلدة. فقلت: نعم أشكرك، هذا عمل يغنيني الله تعالى به ويجب أن ألزمه، فلزمته. فلما كان بعد شهور ربحت ربحا جيدا، فجئته وأخذت حقي من الشراكة وأعطيته حقه. فقال لي: الآن اجلس. فجلست، فدخل إلى غرفته ثم عاد منها وفي يده زنار الذي فقدته من سنوات عديدة بعينه، وقال: أتعرف هذا؟ قال: فحين رأيته شهقت وأغمي علي. فلما أفقت قلت له: يا هذا، أملك أنت أم نبي؟ قال: لا، لكن أنا أحفظه منذ كذا وكذا سنة، لقيته في الحج، كنت في ذلك العام في ممشاي إلى الحج فلقيت الزنار وأنا حفظته لعلي أجد صاحبه. بالمناسبة يا شباب، يلي بيناتنا بلاقي مبلغ مالي كبير، بلاقي قطعة جواهر ثمينة، مصاغ ذهبي، شيء له قيمة بالشريعة وبالقانون، ينبغي عليه أن يعلن عنه، بده يعلن عنه الحقيقة لمدة سنة. هذا الإعلان بيكون بشكل متقطع ويبقيه محفوظا معه لمدة سنة كاملة. بعد سنة إذا جاء صاحبه خلال هالفترة وعلمه بعلامته فيعطيه إياه، طبعا وهو مأجور فيما فعل. أما إذا ما جاء صاحبه له بعد سنة أن يستخدمه، لكن لنفرض لو جاء صاحبه بعد 20 سنة وعلمه بعلامته، مطلوب إليه أن يرد له قيمته أو مثله. قال له: أنا أحفظه لك لهذا الزنار منذ كذا وكذا سنة، فلما سمعتك تلك الليلة تقول ما قلته وطالبتك بالعلامة فأعطيتني العلامة، أردت أن أعطيك الزنار للوقت، لكن خفت أن يصيبك مصيبة إذا رأيته ليوم، تجيك شي جلطة إذا بتشوف المصاري، فأعطيتك ذلك المال الذي كنت أهبك إياه، أوهمك أنه هبة، وإنما أعطيتكه من زنارك، فخذ زنارك واجعلني في حل. قال: فشكرته ودعوت له وأخذت الزنار ورجعت إلى بلدي، فبعت الجوهر وضممت ثمنه إلى ما معي واتجرت، فما مضت سنوات قليلة حتى صرت صاحب مال كثير وصلحت حالي. والحقيقة أنا عديت هذه الحلقة وهذه القصة لكل شاب يجد بأنه عنده ضائقة في رزقه، لكل أب يجد عنده ضائقة في التعامل مع أولاده، لكل فتاة تجد شدة من الوسط الذي يحيط بها، لكل زوجة تجد صعوبة في التعامل مع زوجها، لكل طالب يجد ضيق من جراء مثلا دراسته أو ما شابه. أنا حبيت تكون هذه الحلقة هدية بعنوان الفرج بعد الشدة لكل من أصيب بشدة من الشدائد. والحياة يا جماعة ممزوج، عسرها بيسر وشدتها بفرج وتعبها براحة. إذا كنت أنت بضائقة، كنت بشدة، كنت بكرب، اعلم إن شاء الله بأن الفرج قريب. أنا بتذكر بأنه واحد من الشباب سألني من 4 أو 5 حلقات، قال لي: شو معنات إن مع العسر يسرى؟ أنتوا بتعرفوا في بسورة الانشراح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. والآية مكررة مرة تانية: إن مع العسر يسرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هالآيتين قال: لن يغلب عسر يسرين. هذه الآية فيها يسرين مقابل عسر واحد، اعلم أنه مع كل عسر يأتيك في يسرين قادمين، لكن هذا اليسر له وقت حتى يصل إليك. الآن أنا بريد منك إذا أصبت أنت بشدة بعسر بكرب بضيق، وبريد منك إذا أصبت بشدة بعسر بضيق، بريد منك أمور ثلاثة لا تنساها. حبقدم لكم هالأمور الثلاثة إذا أصبت بشدة وبكرب. الأمر الأول أن تصبر. يا أخي الحياة بدها صبر، يا أخي الحياة بدها مجاهدة، يا أخي الحياة بدها صمود. ما عليه أن تصبر، والله بعد صبرك ستنال أجرا كبيرا، والله بعد صبرك ستنال منزل عالي. صدقوا يا شباب، ما في طبيب صار طبيب إلا بعد صبر منه أو من أمه أو من أبيه أو من زوجته. والله ما في مدير شركة صار مدير شركة إلا بعد صبر وصبر شديد، لكن بعد الصبر يأتي الفرج، بعد الشدة يأتي الراحة. ما بتتذكروا بالامتحانات، يعني شهر الامتحانات بجوز واحدنا ما ينام إلا ساعات قليلة من الطلاب المجتهدين، لكن فيما بعد بنال علامة كتير عالي. شوف المرأة لما بتلد، هذه الطلق الذي يأتي النساء في أثناء الولادة يكاد أن يقضي على المرأة، لكن بعد هذا يأتي فرج شديد. بتعرفوا إيمت بيطلع الفجر؟ بعد ما يشتد الظلام وحلكة الليل بتشتد، بعدين بيطلع الفجر. لذلك إن مع العسر يسرا. أنا بريد منك أن تكون رجلا، وبريد منك تكوني بطلة، تصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولا تستسلم ولا تنهار ولا تسقط أرضا، لأنك كبير، خليك كبير. فإذا أصبت بشدة وبهم فإن الله سيعينك، لكن أنا بريد منك أول أمر أن تصبر. الأمر الثاني بريده منك أن لا تيأس، فلعل الفرج يكون قريب بين يديك بس أنت مو منتبه له. طيب، في فتيات عم بيقولوا هن فتيات مثقفات وعلى خلق وعلى دين، بس ما عم يجدوا فرص جيدة في الزواج، ما الحل؟ يمكن هالحلقة تكون هي الحل، الفرج بعد الشدة. بالطبع أنا بعرف بأنه كل شاب بريد يتزوج وهو محترق على الزواج، لكن ممكن يكون وضع المعاشي غير يعني ممكنه الآن. وبالمقابل كل بنت سوية كاملة الخلقة الصحيحة هي تبحث عن زوج، لكن ممكن يكون ما عم يتقدم خاطب مثلا، أو عم يتقدم خاطب مو مناسب، فهي عم تشعر بشدة وبضيق وبكرب. هالحلقة لعل تكون مساعدة للحل لكم أو لتعينكم، الفرج بعد الشدة. فإذا أنت بتريد أن تستقبل هذه الشدائد فعليك بأمور ثلاثة. الأمر الأول الصبر، لأن بعد الصبر خاتمة طريق الصبر خير كبير. الأمر الثاني لا تيأس، ولعل يكون باب الفرج قريب منك بس أنت مو منتبه. قلت لكم بدي أحكي لكم قصة عنوانها السجين وفرصة النجاة. أحد السجناء في عصر لويس الرابع عشر محكوم عليه بالإعدام ومسجون في جناح قلعة. هذا السجين لم يبقى على موعد إعدامه سوى ليلة واحدة. يروى عن لويس الرابع عشر أنه كان يبتكر حيلا وتصرفات غريبة. في تلك الليلة، ليلة إعدامه للسجين، فوجئ السجين بباب الزنزان يفتح ولويس يدخل عليه مع حرسه ليقول له: أعطيك فرصة، إن نجحت في استغلالها فبإمكانك أن تنجو، هناك مخرج موجود في جناحك بدون حراسة، إن تمكنت من العثور عليه يمكنك الخروج، وإن لم تتمكن فإن الحراس سيأتون غدا مع شروق الشمس لأخذك لحكم الإعدام. والله غادر الحراس الزنزاني مع الإمبراطور بعد أن فكوا سلاسل السجين، فكوا له السلاسل وفتحوا ومشوا، طلعوا هنن والإمبراطور، وبدأت المحاولات. بدأ السجين يفتش في الجناح الذي سجن فيه والذي يحتوي على عدة غرف وزوايا، ولاح له الأمل عندما اكتشف غطاء فتحه، فإذا بشاهد سجادة بالية على الأرض، ما إن رفع السجادة حتى وجدها تؤدي تحت منا في سلم، في فتحة وفي سلم ينزل إلى سرداب سفلي ويليه درج آخر يصعد مرة أخرى، وظل يصعد إلى أن بدأ يحس بتسلسل أو بتسلل نسيم الهواء الخارجي، مما بث في نفسه الأمل، إلى أن وجد نفسه في النهاية في برج القلعة الشاهق، والأرض لا يكاد يراها. ما بيقدر، يعني هو بالبرج فوق فوق، شو بيزد حاله؟ ما بيمشي الحال. عاد أدراجه حزينا منهكا، لكنه واثق إن الإمبراطور لا يخدعه. وبينما هو ملقى على الأرض مهموم ومنهك، ضرب بقدمه الحائط، وإذا به يحس بالحجر الذي يضع عليه قدمه يتزحزح، فقفز وبدأ يختبر الحجر. بالفعل وجد بالإمكان تحريك هذا الحجر، وما إن أزاحه وإذا به يجد سردابا ضيقا لا يكاد يتسع للزحف. بدأ يزحف ويزحف ويزحف، وكلما استمر بالزحف بدأ يسمع صوت خرير مياه. أحس بالأمل، لأنه كان يعلم بأن القلعة تطل على نهر، لكنه في النهاية وجد نافذة مغلقة بالحديد. أمكنه أن يرى النهر من خلالها، لكن ما بيقدر يطلع لأنه مسكر الباب حديد أو في شباك حديد. رجع وعاد يختبر كل حجر وبقعة في السجن، ربما كان فيه مفتاح حجر آخر، لكن كل محاولاته ضاعت بلا سدى، والليل كان يمضي وساعة الإعدام كانت تقترب. واستمر يحاول ويفتش ويحاول، وفي كل مرة يكتشف أملا جديدا، فمرة ينتهي إلى نافذة حديدية، ومرة إلى سرداب طويل ذو تعرجات لا نهاية له، ليجد السرداب أعاده لنفس الزنزاني. وهكذا ظل طوال الليل يلهث في محاولات وبوادر أمل تلوح له مرة من هنا ومرة من هناك، وكلها توحي له بالأمل في أول الأمر، لكنها في النهاية تبوء بالفشل. أخيرا انقضت ليلة السجين كلها، ولاحت له الشمس من خلال النافذة، ووجد وجه الإمبراطور يطل عليه من الباب ويقول له: أراك لازلت هنا؟ قال السجين: كنت أتوقع أنك صادق معي أيها الإمبراطور. قال له الإمبراطور: لقد كنت صادقا معك. سأله السجين: لكني لم أترك بقعة في الجناح لم أحاول فيها، فأين المخرج الذي قلت لي؟ قال له الإمبراطور: لقد كان باب الزنزانة مفتوحا وغير مغلق. شايف؟ يعني مرات أنت بيكون الفرج قدامك بس أنت مو منتبه، رايحة متدور بأماكن تاني. هذا السجين دور بكل الأماكن بس ما انتبه لك، تركوا له الباب مفتوح. فلذلك أنا بريدك، إذا أنت أصبت بهم، إذا أصبت بشدة، لا تيأس وابحث عن الفرج، وانتبه لعل يكون الفرج قريب جدا منك، بس أنت بسبب همومك التي تعتريك وبسبب ضيقك الذي يسيطر عليك ما عد رأيت أمامك بأن الباب مفتوح. فأنا بريد منك إذا أصبت بشدة، إذا أصبت بكرب، إذا أصبت بهم، إذا أصبت بفاجعة، أن تعلم بأن الفرج بعد الشدة. وفي ثلاث أمور حابب أقدم لك ياهن. الأمر الأول، لابد أن تصبر وأنت قادر أنك تصبر. والأمر الثاني، لا تيأس وابحث عن نقطة من أجل الفرج. عم بيقول: أنا مقدم على مرحلة مهمة في دراستي وأنا خايف أفشل. أنا بريدك أولا تثق بنفسك، أنت لا شك بأنك ممكن تنجح أو ستنجح إن شاء الله تعالى، والدليل أنه أنت صلك 12 سنة في المدارس عم تتابع النجاح، وهلا وصلنا لهذه السنة سنة البكالوريا. بالمناسبة سنة البكالوريا هي مثل أي سنة، بس بصير في داخل الطالب هيك هذا الخوف أو هذا الشعور، لأنه هو بيعتبر أنه هذه السنة هي بتقرر شو مستقبله. أنا أكيد بأنك عندك قدرة على النجاح، وأنا بدي إياك مو تفكر بالنجاح، لأنه خدمني أنت إن شاء الله حتنجح السنة، بس أنا بدي عمر يفكر بالعلامات العالية. بيقولوا يا عمر أنه الإنسان المجتهد، شو الفرق بين الطالب المجتهد والطالب غير المجتهد؟ بيقولوا الفرق بأنه الطالب المجتهد بيعد علاماته من فوق، والطالب غير المجتهد بيعد علاماته من تحت. كيف يعني؟ يعني هلأ الطالب المجتهد بيفوت على الفحص الرياضيات، بس يطلع بتقول له: شو شلون شو بتاخد؟ بيقول لك: ناقصني علامة أو علامتين. عم بعد من فوق، شايف؟ هو عم فكر بالستين، نقصه علامة أو علامتين. الطالب التعبان إذا طلع من الفحص تقول له: شو شلون طلعت؟ بيقول لك: إن شاء الله على الحفة، يمكن بالزايد علامة. بعد علاماته من تحت. بدي اياك يا عمر تدرب حالك، نحن الان باول السنه، انا باذن الله لي ثقه فيك بانك حتنجح، بس نحن بدنا نفكر بالعلامات العاليه. بدي اياك تبدا تعد العلامات من فوق، ودائما تفكر من فوق شو بدك تاخذ، هون 60 وهون 30 وهون 40، وانت قادر. بالطبع اذا حطيت برنامج يا عمر لدراستك وكان هالبرنامج منطقي ومعقول وجزأت فيه يعني المواد تبعك، عندك 7 مواد، إذا جزأتهم وبدأ من الآن بدأنا ندرس شيء فشيء، إن شاء الله إن شاء الله بتحصل شيء يسرك. ما تخاف، أنت بطل وبتقدر تحقق شيء كتير كبير، وإن شاء الله الله بيكتب لك التوفيق. وعلى كل في الفرج بعد الشدة في هلا أمر ثالث بده يجي أظن كمان بيفيدك في هذا الأمر، بس انتظرني لحتى أحكي لك إياه. كمان في عندي SMS عم تقول أنا مديون بمبلغ مالي واستسلمت وحاسس ما في أمل إنه سديني. أظن كمان هلأ الشيء الثالث اللي حاب أحكيه في موضوع الفرج بعد الشدة بفيدنا، بس أنا بريد أقول لك إذا سمحت، لما أنا بقترض أي مبلغ، وهي رسالة لكل الشباب والبنات اللي عم يسمعوني، يا شباب قبل ما تقترض بأي مبلغ أرجوك فكر كيف ترد هذا المبلغ. يعني أنا بدي أتدين منك 100,000، قبل ما أنا أتدين 100,000 بدي أقعد جيب ورا وقلم أنه أنا محمد خير، شلون بدي سد 100,000؟ طيب أنا مدخولي كل شهر 12,000 ليرة سوري، بالكاد يكفيني أنا وزوجتي مثلا، أو إذا كنت أنا طالب لساعتني جامعي وعم بشتغل شغلي مع الجامعة وعم ببضلي معاش 8,000 ليرة سوري، شلون بدي سد؟ لازم حط برنامج أنه أنا كل شهر بدي قيم 2,000 ليرة سوري خلال 24 شهر أو 12 شهر 24,000، يعني معناتها بأربع سنين أنا بسد 100,000 هيك بشكل نظري، بس إذا الله عز وجل وفق شيء إضافي هذا شيء آخر. قبل ما أنا أتديان بدي حط برنامج لقضاء الدين. تحكي لكم هالقصة بتفيد الأخ اللي عم بيقول أنا مديون بمبلغ مالي واستسلمت، أنا بريدك ما تستسلم، إن شاء الله أنت الله بعينك على سداد هذا المبلغ. خطرة في رجل عنده عائلة احتاج لأنه يتدين مبلغ مشان بده يوسع بيته، ضاق جدا البيت فيه، ففعلا في رجال أو رجل كريم وصاحب يد بيضاء أقرضوا المبلغ. هذا الرجل كان يجيب لأسرته في الأسبوع وقية لحمة طبعا، والزوجة من خلال هاللقية اللحمة مع طبعا الخضروات اللي بتجي بدها تتكيف مع طعام الأولاد. فلما تدين هذا الدين الأسبوع اللي بعده جاب نص وقية لحمة. زوجته شافت الكمية قليلة قالت له كأنه اللحمات مو مثل اللي بتجيبهم بالعادة، قال لا إيه والله هدون نص الكمية. قالت له يا رجل إحنا بالكاد كنا اللقية أنا سدد وقارب، قال لأ أنا الآن مديون للناس، الناس اللي عندي حقوق، ما معقول الناس اللي عندي حقوق وأنا داير لا تأخذني على حلي شعري، بدي أخذ أكل ما شئت وأشرب ما شئت ودأدئ بهالموبايلات ما شئت وروح مصايف ما شئت. فإلا لذلك نحن مضطرين نضغط على أنفسنا شوي ريس ما نسدد للناس حقوقهم، وبالفعل شيئا فشيئا جمع المال، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. لذلك لا تيأس، بس إذا سمحت يا الشاب المديون حط برنامج لقضاء الديون ولو بسيط، يعني ولو شيء شيئا فشيئا، أصحاب المال إذا شافوك أنت جاد في قضاء هذا الدين هن بيشكروا لك هذا الأمر ورب العالمين بعينك. أما إذا كان أنت بقيت على نفس برنامجك المالي صعب كتير توفي دينك. فوضف أنه في شيء الآن رقم 3 أنا كنت عم بقدمه في موضوع الفرج بعد الشدة، لا تنسى كمان هلأ أنت بتستفيد منه أنت وفي عمر كمان اللي حكى معنا من الأول. في واحد من الشباب عم بيقول كنت شابا ملتزما لكن بعد الزواج ترنحت قليلا، كيف الرجوع؟ الرجوع سهل، الرجوع سهل جدا، ومحبة رب العالمين كبيرة كتير إلك، وأنا بريدك تحافظ على بيتك وعلى زوجتك هالفتاة الكريمة التي اقترنت بك، هالزوجة البطلة التي اقترنت بك، لا تخطئ مع الله عز وجل بحق نفسك وبحق أهل بيتك. الرجوع سهل كتير، بينك وبين الله، لا تخبر أحدا، لا توصل كلاما لأحد، بينك وبين الله. في هذه الليلة أنت الآن صائم، عند المغرب ادعو ربك قل يا رب أنا من الآن عائد إليك، وقرر إقلاعا عن هذه المعصية، وأهم أهم شيء كلمة السر الابتعاد عن الرفقات اللي هنن بيخلوا الواحد يوعى بالخطأ. غير الطقم اللي حولك، إذا رفقاتك جيدين حافظ عليهم، بس إذا مو جيدين هن يدعونك إلى الخطأ، ابتعد عنهم لتبحث عن أصدقاء جيدين. في الفرج بعد الشدة ثلاث أمور: الأمر الأول الصبر، والأمر الثاني لا تيأس وابحث عن باب للفرج ولعله يكون قريبا، والأمر الثالث والأخير هذه اللي بدي أقوله لعمار، وهذه اللي بدي أقوله من أجل التائب، وهذه اللي بدي أقوله مشان اللي تدين مال واستسلم، وهذه اللي بدي أقوله لكل واحد بيناتنا تنيبه شدة وضيق: لا تنسى أن هناك بابا مفتوحا بينك وبين الله لا يغلق أبدا، لا في ليل ولا في النهار. ادعوا ربك. والله يا شباب، والله يا بنات، في مرات أمور بتضيق بالإنسان حتى يكاد أن يختنق، والله لولا فضل الله تعالى والتجاؤه إلى الله ودعاؤه وبكاؤه بين يدي الله صعب جدا أن يستطيع أن يحتمل. شي مرة بدي أعملكم حلقة من كتاب بدي أختصر لكم يا مألفه طبيب فرنسي حائز على جائزة نوبل مرتين، هذا الكتاب اسمه الدعاء، شي مرة إن شاء الله بحكي لكم قصة هذا الكتاب. على كل اجأر إلى الله تعالى بالدعاء فإن الفرج إن شاء الله تعالى يأتيك. دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. الصبر: لا تيأس وابحث عن باب للفرج ولعله يكون قريبا إن شاء الله. والأمر الثالث الدعاء. كان حلقة اليوم عنوانها الفرج بعد الشدة. كنت مسرورا معكم، شاكرا لكم إصغائكم. السلام.